الشعور الثاني هو الشعور بالضعف والافتقار والانكسار بين يدي الملك الجبار الحي الذي لا يموت. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو في ذلك الحال فيقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. كما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. اللهم أعني على سكرات الموت. وقل مؤمن نزل به كرب الموت إلا وهو يرفع رأسه إلى الدعاء الله عز وجل، لأن الإنسان لا يكون في حال أفقر ولا أشد انكسارا وضعفا وذلا وعجزا منه في ساعة الموت. الشعور الثالث هو الشعور بتعزية من وراءه وتصبيرهم على ما قد ينزل بهم من المصيبة بموته. وهذا أيضا حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لما نزل به الموت قالت بنته فاطمة: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس على أبيك كرم بعد اليوم، آخر ما عليه. هذا آخر ما عليه، يقضي اليوم آخر ما عليه من الآلام والصعوبات والمتاعب التي كتب على أهل هذه الدنيا أنهم لابد أن يلقوها. ومن عجيب ما يذكر في قضية تعزية الإنسان من وراءه بقوله أو بفعله أنهم ذكروا عن الإسكندر الذي جاب الدنيا وملك الأرض أو كثيرا من بلدانها، أنه كتب إلى أمي رسالة يقول فيها: إذا جاءك خبر موتي ونأي فإنني أريد أن تكوني أنت أما لك الأمهات، كما أنني كنت أنا ملكا لك الملوك. أريد أن تبني مدينة، فإذا نزل بي الموت فابعثي إلى الأمصار شرقها وغربها أن يواصلك في يوم معين في هذه المدينة للسرور والأكل والشرب، ليكون مأثمي سرورا حيث كان مأثم غيري حزنا وهما. وقولي لهم: لا يوافيك في ذلك اليوم أحد أصابته مصيبة قط، لا يوافيك إلا المسرورون، أما الحزانة فليبقوا حيثهم. فلما مات الإسكندر أوصت أمه وكتبت إلى الأمصار أن يحضروا، فجلست تنتظر فلم يحضر إليها أحد، فقالت: أين الناس؟ قالوا لها: إنك قلت لا يحضر في هذا اليوم أحد قد أصيب المصيبة، وما من إنسان إلا ونزلت به مصيبة أمس أو اليوم أو قبل أمس. فقالت لولدها: لقد عزيتني بعد موتك بموتك، يعني أنه هو كان قصد أن يقول لها: لست وحدك التي نزلت بك مصيبة، كل الناس نزلت بهم مصائب، فاصبري وتعزي. وكما كانت تقول الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. كذلك من المشاعر التي تدور في خلد المؤمن وهو يموت التحلل ممن عنده، أن يعتقد أنه أخطأ على أحد أو ظلمه أو أساء إليه بقول أو بفعل. وهذا حصل لكثير منهم: عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه لما نزل به الموت قال: أخرجوني إلى صحن الدار فأخرجوه، فقال: اجمعوا لي من هاهنا من أولادي وخدمي وجيراني وأهلي. فجمعوهم فتحلل منهم وقال: إنه قد يكون فرط مني إليكم إساءة بقول أو فعل، وهو والله الذي لا إله غيره يوم القيامة القصار القصار، فمن كان له حق علي فأقسمت بالله عليه إلا يأخذ حقه مني الآن قبل يوم القيامة. فبكوا جميعا وقالوا: بل والله كنت والدا وكنت برا وكنت مؤدبا. فقال: هل لم تطالبوني بشيء؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وفاضت روحه رضي الله عنه وارضاه وهو مطمئن إلى أنه لا أحد من الناس يطالبه بحق أمام الله تعالى يوم القيامة. من المشاعر أيضا شعور التسليم للقضاء والقدر. ولذلك لما نزل الموت للحسن البصري رحمه الله حرك يديه وقال: هذه منزلة قبر واستسلام، هذه منزلة قبر واستسلام. وكذلك كان عباد بن الصامت أيضا لما نزل به الموت دعا ولده الوليد ابن عبادة فقال ولده: يا أبت أوصني. قال: أوصيك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤمن بالقضاء والقدر، فإنك لو مت وأنت غير مؤمن بالقضاء والقدر دخلت النار. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكره بضرورة الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لما كتب الله تعالى وقدر وقضى. من المشاعر أيضا شعور الندم والاستغفار من ذنب فرط من الإنسان في ساعة لهو أو جهل أو غفلة. ولذلك لما حضر الموت عبد الملك بن مروان وهو الخليفة المعروف قال: أخرجوني فأخرجوه فتلفت وقال يا دنيا ما أجملك، يسخر يا دنيا ما أجملك، والله إن عيشك لحقير وإن طويلك لقصير وإن كنا منك لفي غرور، إن تناقش يكن نقاشك يا رب عذابا لا طوق لي بالعذاب أو تجاوز، فأنت رب غفور لمسيء ذنوبه كالتراب. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما نزل به الموت استغفر الله تعالى ثم قال ودموعه تتحاذر على لحيته ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوش سلما فعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوش ربي كان عفوك أعظم، فما زلت غفارا عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ولولاك لم يصمد لي إبليس عابد فكيف وقد أغوى خفيك آدم. فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجه أجسامه دما يقيم إلى من الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأسما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعزما ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما فصار قرين الهم طول نهاره أخذته والنجوى إذا الليل أظلما يقول إلهي أنت سؤلي وموئلي كفادك للراجين سؤلا ومغنما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما. أسأل الله الإحسان يستر زلتي ويغفر أوزاري وما قد تقدم. ثم فاضت روحه رحمة الله تعالى عليه. من عجيب ما يكون للمؤمنين عند الموت الترحيب بالموت، الترحيب بالموت. يقول محمد إقبال آية المؤمن أن يلقى الردى باسم الوجه سرورا وغيظا. هل رأيت أحدا يفرح بالموت؟ نحن ما رأينا، لكننا قرأنا في الكتب وسمعنا بالأسانيد الجياد المحصرة. أولئك الرجال الذين ربطوا قلوبهم بالدار الآخرة وتعلقت رؤوسهم برفقة الحق التي طالما جاهدوا معها وكابدوا وعاشوا الصعاب، فكان الواحد منهم يحن إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبة أو محمدا وصحبة. هذا حذيفة رضي الله عنه لما نزل به الموت قال يا مرحبا بالموت، يا مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، قد لا أفلح من ندم، لا أفلح من ندم، الحمد لله الذي صدق بي فتنة قادتها وعلوجها، أعوذ بالله من يوم صباحه إلى النار. وهكذا تمنى الموت وفرح به وقال لا أفلح من ندم. ولا شك أن الإنسان بطبعه يكره الموت، وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كلنا يكره الموت، كما في حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. من المشاعر الندم على ما فات، والله لنندمن على ما فات، إن كنا محسنين لنندم أن لم نكن اجتنبنا إحسان، وإن كنا مسيئين لنندم أن لم نكن أقلعنا ونزعنا وتبنا إلى الله عز وجل. لكن انظر كيف ندم الصالحون. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ندم عند الموت، يقول ما آثرنا الدنيا على شيء إلا على ثلاث، أحدها ظمأ الهواجر، صيام كان يصوم، يقول ما عاد أصوم الآن انقطع عملي من الصيام، الثانية مكابدة الليل ومروحة الأقدام بالقيام لله عز وجل، الثالث أنه لم يقاتل تلك الفئة البغية التي نزلت ولعله يقصد الحجاج ومن معه. هذه هي الثلاثة التي ندم عليها من الدنيا. أما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه دخل على أبي هاشم بن عتبة وهو ضعيف، فبكى أبو هاشم بن عتبة فقال له معاوية رضي الله عنه ما يبكيك؟ أوجع يشئزك يعني يشدك أم على الدنيا تبكي؟ فقد ذهب صفوها وبقي كدرها، ما في شيء يجب أن تبكي عليه. فقال أبو هاشم على كل لا أبكي على الدنيا ولا أبكي من وجع، إنما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهدا فوجدت أني كنت اتبعتك. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعلك أن تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من الدنيا زاد ومركب. قال فأدركنا فجمعنا، يقول لا أبكي الآن على الدنيا إنما جمعت ما تمنيت أني لم أكن جمعته. ومما يذكر في الأسف أيضا على ما فات موقف حصل لشاعر وعالم وداعية معاصر وهو الشيخ مصطفى السباعي أحد دعاة الإسلام، وقد قال قصيدة طويلة قبل أن يموت بخمس دقائق حينما صارحه الأطباء ليأتي من شفائه، وكان خلفه صبية صغار وأهل وأم وزوج، فقال قصيدة يبكي فيها ونفسه ويتأسف على من وراءه؟ أهاجك الوجد أم شاقتك آثار؟ كانت مغاني نعم الأهل والدار، وما لعينك تبكي فرقة وأسى، وما لقلبك قد ضجت به النار. على الأحبة تبكي أم على طلل لم يبق فيه أحباء وسمار؟ وهل من الدهر تبكي سوء عسرته، لم يوفي حقا ولم يهدى له ثار؟ هيهات يا صاحب آسى، يقول لا آسى ولا أبكي ولا أحزن على الحياة نفسها. هيهات يا صاحب آسى على زمن فاد العبيد به واقتيد أحرار، أو أجرف الدمع في شد يفاركني، أو في اللذائذ والآمال تنهار. فما سبتني قبل اليوم غانية، يقول لم يسبق يوم من الأيام أن سبتني امرأة جميلة أو أخذت عقلي أو لبي. من يستطيع أن نقول هذا؟ جلست قبل أسبوع أو أسبوعين إلى شيخ كبير السن في 95 من عمره تقريبا، فقال لي والله ما أذكر أن الله تعالى سوف يسألني عن ذنب ارتكبته. سبحان الله، يعني رجل في مثل هذا السن يطمئن إلى أنه لم يرتكب. طبعا كلنا خطاء، لكن المقصود الفواحش والذنوب الكبار، إلى أنه لا يذكر أن الله سوف يسأله أنه ترى أو ارتكب ما يسخط الله عز وجل. قليل من الناس من يستطيع أن يطمئن إلى هذا الأمر، بل كل واحد منا يذكر أنه قد تلطخ بذنوب وأوزار، نسأل الله تعالى أن يسترها علينا وألا يطرحنا في هذه الدار ولا في دار القرار. فما سبقني قبل اليوم غانية ولا دعاني إلى الفحشاء فجار، أنست في الله نفسا لا تطاوعني في المكرمات لها في الشر إصرار، وبعت لله دنيا لا يسود بها حق ولا قادها في الحكم أبرار، وإنما جزعي. هم هنا يتكلم عن الأسى والأسف على شيء وراءه. وإنما جزع الجسدية الدرج غفل عن الشر، لم توقد لهم نار، قد كنت أرجو زمانا أن أقودهم للمكرمات فلا ظلم ولا عار، واليوم سارعت في خطوي إلى كفن يوما سيلبسه بر وفجار. ثم يخاطب هؤلاء الصبية الصغار معزيا ومسليا ومثبتا، بالله يا صبيتي لا تهلكوا جزعا على أبيكم، طريق الموت أقدار، تركتكم فيه من الرحمن يكلأكم، من يحمي الله لا تذقه أوزار، وأنتم يا أهيل الحي صبيتكم أمانة عندكم، هل يهمل الجار؟ وما نصيب الأم والزوجة والإخوة؟ أبدي بنفسي أما لا يفارقها هم وتنهار حزنا حين أنهار، فكيف تذكر بعد اليوم من شجن يا لوعة السفر ما في الدار ديار. وزوجة منحتني كل ما ملكت من صادق الود كحنان وإيثار، عشنا زمانا هنيئا من تواصلنا فكم يؤرق بعد العز إدبار. وإخوة جعلوني بعد فقد أبي أبا لآمالهم روض وأزهار، أستودع الله صحبا كنت أذخرهم للنائبات، لنا أنس وأثمار، زينة الحياة الدنيا جلساء صالحون، الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وطاعات وأذكار. ثم مات رحمه الله بعد هذه القصيدة بقليل. أيها الأحبة أيها الكرام، الموت كأس وكل الناس شاربه، فلتنظر يا أخي كيف سيكون حالك وأنت تعاني ما تعاني من سكرات الموت، وكيف ستكون مشاعرك، وما هي الهموم التي سوف تنزل عليك في تلك الساعة. إن الإنسان إن ملأ حياته بالخير كان همه آنذاك هم خير، وإن ملأ حياته بهموم الدنيا ومشاغلها كان حاله كأولئك الذين والعياذ بالله ختمت لهم بخاتمة السوء. وقد ذكر العلماء منهم كثيرا، لم أرد أن أذكر منهم شيئا، فقد أحببت أن يكون جل ما ذكرته ما يعانيه المؤمنون وما يفكرون أو يشعرون به في مثل ذلك الموقف العظيم. لعل الله عز وجل أن يجعل هذا فعلا حسنا، فنكون جميعا ممن يختم الله تبارك وتعالى لهم بخاتمة السعادة، إنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، في هذه الليلة سوف أجيب على أسئلة الأسبوع الماضي، وذلك لأنها كما أسئلت أسئلة مهمة، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نستأنس أسئلة في وقتنا. فيما يتعلق بالدرس القادم، بالجلسة القادمة، سوف يكون عنوان الدرس مصارع العشاق. هذه أمسية شعرية يتشرف منسوب المركز الصيفي للمعهد العلمي ببريدة بدعوتكم لحضور الأمسية الشعرية التي تجريها عدد من الشعراء في مقر المركز، وذلك يوم الاثنين 16/2/1412 هجرية بعد صلاة العشاء الآخرة. كما أن المركز الصيفي للمعهد العلمي في بريدة يدعوكم للاستفادة من المحاضرة التي سوف يلقيها فضيلة الشيخ عبد الله بن إيمان رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بعنوان أهمية العقيدة في تصحيح مسار الدعوة، وذلك في يوم الأربعاء ليلة الخميس 18/2/1412 بعد صلاة المغرب مباشرة في مقر المركز والدعوة عام. ولهذا وذاك ملفت الأنظار. أجيب على الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي. هذا أخ يسأل يقول: ما فائدة حزني وألمي وهو لا يغير شيئا من مآسي المسلمين؟ أليس هذا تعريبا للنفس بلا جدوى؟ من قال لك إن حزنك وألمك لن يغير شيئا من مآسي المسلمين ومصائبهم؟ أصلا لن تتغير مآسي المسلمين ومصائبهم إلا إذا وجدت قلوب تحزن فتملي على العقول أن تفكر وتدفع الأبدان إلى أن تعمل. فالقلب هو المحور الذي يحرك العقل ويحرك البدن إلى التفكير وإلى العمل. وما لم نملك القلوب التي تحزن لمصاب المسلمين فمعنى أننا لن نملك قلوبا تفكر ولن نملك أبدانا تعمل. إذن مطالبتنا بالحزن ليس لذات الحزن، ولكن لأنه يحركك إلى التفكير الصحيح وإلى العمل الصحيح. يقول: قلت في الدرس الماضي أنه في بعض أقطار يتوقف العمل عندهم على حضور المآثم والموالد فقط، وكأنها من المشروعات في ديننا الحنيف ولم تذكر مخالفتها للشرع. أرجو توضيح ذلك. الذي ذكرته ليس أنه من الشرع، ليس إحياء الموالد من الشرع، ولا كذلك تعليق السمائم التي في كثير من الأحيان ما تكون سمائم بدعية غير شرعية من الشرع، وإنما مقصود أن هذا الفهم هو فهم كثير من المسلمين، وهذا تصورهم، وهذا نصيب الإسلام منهم في ظنهم، وإلا فإن هذا وذاك ليس من الإسلام في شيء. أما بالنسبة للموالد فلا شك أنها بدعة. أما بالنسبة لتعليق السمائم ففيه كلام طويل معروف لأهل العلم. هذا السؤال يقول: إذا كان شعوري نحو الإسلام جيدا أو يقول ممتازا شعوري نحو والدي كريه أفيدوني؟ هذا هكذا فهمت وقرأت السؤال. في الواقع أن شعورك نحو الإسلام جيد هذا أمر مطلوب، لكن لا شك أن بر الوالدين والإحسان إليهما هو من الإسلام، ومن دليلهما أن يحبهما الإنسان من كل قلبه، فإن حق الوالدين هو من أعظم الحقوق، وقد قرن الله تعالى حقهما مع حقه فقال: أن اشكر لي ولوالدي، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعلى الإنسان لكي يعرف حق الوالدين ويملأ قلبه بحبهما على الإنسان أن يتلطف مع والديه في المعاملة، ويعرف أنهما كبيرا السن وربما يكونان من جيل آخر غير الجيل الذي هو منه، تفكيرهم غير تفكيره، تصوراته غير تصوراته، آراءهم مختلفة، حتى أحيانا لغتهم قد تكون مختلفة في بعض الأمور. فلا ينتظر الإنسان من والده أو من أمه أن تكون مثله في النظر والتفكير والتصور والتصرف وما أشبه ذلك، فلا يطلب من والديه إلا ما يناسبهما وما هو في فوقهما. ثم إن على الإنسان أن لا يراد والديه بالكلام والجدل والخصومة، بل أن يأخذ منهما ما أتى عفوا ويرد عليهما بالكلام الطيب: جزاكم الله خيرا، عفى الله عنك، أحسن الله إليك، وفقك الله، غفر الله لك، وما أشبه ذلك. ثم عليك بالكلام الطيب: صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير، كيف أصبحت، كيف أمسيت، مما يغرس الود في فؤاد كريم. يقول الله تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. فلو أن الإنسان عود نفسه، والخير عادة كما جاء في الحديث، الخير عادة، عود نفسك أنك تقول الكلام الطيب لوالدك، كلمة طيبة تنفعك في الدنيا والآخرة، وتحسن علاقتك بوالديك، بحيث أن يعتاد لسان الإنسان أن لا يقول لوالديه إلا الخير، ولا يرفع صوته عليهما بحال من الأحوال. وكذلك يحسن إليهما، يقدم رأس الوالد أو الوالدة، يقدم له من الطعام ما يستطيع، يخدمه، يذهب به، يحقق له ما يطلب، يكون رهن إشارة والديه. هذا جزء من الواجب الذي يمليه عليك دينك. وهذه أيضا امرأة تسأل سؤال مشابه، تقول: أنا امرأة أرد على أمي في بعض الأحيان لأني لا أملك نفسي عندما تتكلم علي أمي في شيء فعلته، وقد غلطت فيه أو لم أغلط فيه ولكنها تراه هي غلطا، فبماذا تنصح أختها؟ من الواقع أن هذا نفس الكلام. الآن البنت مثلا عمرها 17 سنة أو 18 سنة، والأم في 50 أو 60، تفكير الأم غير تفكير البنت، ونشأة الأم غير نشأة البنت، قد ترى الأم شيئا خطأ والبنت ترى الصواب، وقد ترى البنت شيئا خطأ وتراه الأم الصواب. فليس معقولا أن تطلب البنت من أمها أن توافقها على رأيها وعلى تصرفها، بل عليها أن تتنازل لها عن أشياء كثيرة، وتمرر بعض الأمور بطريقتها الخاصة وبالحكمة وباللطف ولا تكون القضية قضية جدل ومواجهة، لأن الإنسان إذا واجه والديه في الجدل والخصومة والكلام يفرط منه لسانه، وقد يقول ما لا يرضى أن يقوله، وقد يندم على ذلك فيما بعد. لكن لو عود نفسه إلى أنه أصلا لا يطلق للسانه العنان بكلام مع والديه فإنه يرتاح حينئذ كثيرا. كيف يمكن التوازن بين متطلبات الحياة ومستلزماتها وما للآخرين من أهل ووالدين وأولاد الحقوق، وبين العمل للدعوة وكذلك العمل لما فيه خير الإسلام والمسلمين بصفة عامة؟ في الواقع أنه لا تعارض، والوقت فيه بركة وفيه خير كثير متى اغتنمه الإنسان وحرص على أن يملأه بالجليل المفيد من الأعمال. فالعمل للدين والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن أن يخصص لهذا الإنسان وقت. أريد أن أسأل نفسي وأسألكم أيها الأحبة، من هو منا الذي قرر هكذا أن يخصص يوميا ساعة ونصف للعمل للإسلام أو ساعتين فقط للعمل للإسلام؟ هذا يكفي سير كثير، يعني بمعنى أنه إذا فرضنا أنك خصصت للدعوة إلى الله تعالى ساعتين من 24 ساعة، معنى أنه يكفينا من واحد من 12 أقل من عشر حياتك تخصصها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فتملأها بدعوة بزيارة بأمر بمعروف بنهي عن منكر بمقالة بشيء تعتقد أنه ينفع الإسلام والمسلمين. هذا العمل ليس بالسهل، لأنه إذا واحد خصص ساعتين معنى إذا عندنا 10,000 كلهم خصصوا ساعتين أي أننا خصصنا في اليوم والليلة 20,000 ساعة لخدمة الإسلام، رقم خيالي مع أنه بالنسبة لكل واحد منا ممكن. يقول نرى في هذا الوقت كثرة العزلة لطلب العلم، ونرى وترك هموم شباب الإسلام، وقد نرى قبل سنوات في المراكز وغيرها كثرة الشباب في هذه الصحوة المباركة، أما هذه السنة فقد كثر البراع والصغار وقل الشباب وكثر الشباب الضائع، فلا نعلم ما هذه الظاهرة الجديدة ونلتو في رب هؤلاء الصغار. لا شك أن هذا أيضا من واجبنا جميعا، فهؤلاء الشباب الصغار أو حتى الشباب المنحرفون على قارعة الطريق وفي أماكن تجمعات الشباب، كما جاءني في سؤال آخر في الشارع الأصفر أو الأخضر أو الأبيض أو الأزرق أو غيرها من الشوارع التي تأتي غدا أو بعد غد، أو هؤلاء الشباب الذين يشتركون تلك الشوارع أو يجلسون في مخيمات أو غيرها أو في الأندية، من لهم؟ غير صحيح أن الإنسان يشتغل أحيانا بفضول العلم ويتنقع ويتوسع ويدقق في أمور قد لا يحتاج إليها طول عمره وقد لا يحتاج إليها المسلمون أيضا، ويغفل على القيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك ما يقع في المراكز الصيفية مثلا، فيها كثير من الشباب على سبيل الهداية مبتدئون أو صغار السن، أو ربما يكون عند بعض من الحراس، فهم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم، إلى من يوجههم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولا إنسان عنده علم قليل نفع الله به كثيرا من الناس خير وأحب إليه من إنسان عنده علم كثير ولكن لم ينتفع الناس بعلمه ذاك. شأنهم في ذلك شأن إنسان عنده مال كثير ولكن هذا المال موجود في البنوك لا يخرجه أبدا، فهذا لا ينفعنا. وأحسن منه وأبر وأجود إنسان آخر عنده مال قليل ولكنه يبذله بقدر مستطاعه في أعمال الخير. يقول الشباب الذين في بداية توجههم يبدأون بالدعوة إلى الله تعالى نرجو توجيههم إلى ما يجب عليهم فعله في تلك البداية. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يبدأ بما يعلم، فلا يهجم على أمور لا يحسنها في الدعوة إلى الله تعالى أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يبدأ بما يعلم، وتكون بدايته بقدر علمه. ويحسن بالإنسان حينئذ أن يكون مع آخرين يساعدونه على التعرف على طرائق الدعوة وأساليبها، لأن لا يقع أو تجل به قدم أو يدعو إلى أمر يظنه خير وهو ليس كذلك. ولعل من حسن التوفيق أنه في هذه السنة أقام مكتب الإفتاء في هذا البلد دورة لتدريب الدعاة، وهي تنعقد يوميا في الصباح من الساعة 9 إلى الساعة 11 في الجامع الموجود في المطار القديم من الساعة 9 إلى الساعة 11، وممكن التسجيل فيها، وفيها دروس عملية في تدريب على الدعوة وطرائقها ووسائلها وأساليبها، وهناك أيضا في المستقبل دروس عملية للذهاب لبعض الشباب وتدريبهم على أساليب الدعوة سواء بإلقاء الكلمات الوعظية أو بغير ذلك. ومن أساليب الدعوة المصاحبة، يعني أن تدعو زميلك وصديقك تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وتأمره بالخير وتنهاه عن الشر، تدعو أخاك في المنزل وتأمره بإقامة الصلاة وتقرب له أسباب الخير وتعطيها الكتاب النافع والسرير النافع، تدعو أختك حتى الصغار من إخوانك أبناء 9 سنوات و10 سنوات تجعل لهم درس في البيت أو حلقة، تعلمهم كيف يصلون، كيف يتوضؤون، تخبرهم ما هو عذاب القبر، ما هو عذاب الآخرة، من هم الذين يعذبون، من هم أهل الجنة، من هم أهل النار، تذكر لهم أخبار الصحابة والصحابيات وغير ذلك. يستفيدون من وراء ذلك شيء عظيما. فالدعوة أمر ميسور، كل إنسان بحقه. يقول: ما رأيكم في أفكار مالك بن نبي في كتاب مشكلة الثقافة، وأتت أفكاره مع ما ذكرتم في الأسبوع الماضي، وهل عالم الأفكار موجود وعالم الأشخاص مفقود؟ هذا من الأسئلة القيمة العميقة. وفي الواقع أني أتفق مع هذا المفكر في أشياء كثيرة وأختلف معه في أشياء أخرى. أما بالنسبة لكتاب مشكلة الثقافة فيحتاج إلى قراءة متأنية. يقول: أنا شاب ملتزم والحمد لله، ولكن لم أرى أني قدمت للإسلام شيئا، وأحب أن ينتصر الإسلام وأهله، لكن بدون مشاركة مني، وأجد في نفسي الوهم وأعلق الأمل على بقية المسلمين، فما رأيك؟ وهل أنا مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك؟ وهذا تقصير وما العلاج؟ إذا لم تكن أنت مسؤولا فمن المسؤول إذن؟ وإذا كنت تعلق الأمل على بقية المسلمين فما رأيك أن المسلمين أنفسهم يعلقون الأمل عليك وعلى أمثالك؟ ولو أن كل واحد منا علق الأمل على غير ما صنعنا شيئا، وما لم نتخلص من هذه المشاعر المحبطة التي ترمي بالمسؤولية على غيرها، فلن يقوم للمسلمين قائمة ولن يتغير للمسلمين حاله. يقول: ما رأيكم في الآباء الذين يضعون العوائق أمام أبنائهم في سعيهم للمشاركة بالدعوة فيما يستطيع؟ بل إن أحد الآباء منع ابنهم المحادثة ومجالسة الشباب لهم مشاركة الدعوة والتوجيه لمجرد خلاف شخصي. بالنسبة للآباء الذين يسمعون ويدركون، لا شك أن واجبهم أن يساعدوا أبناءهم على القيام بواجب الدعوة إلى الله. فأي توفيق يوفق إليه الأب أن يكون ابنه مستقيما حين ينحرف الشباب، وأن يكون ابنه داعية إلى الله حين يكون أبناء بعض جيرانه أو أقاربه دعاة على أبواب جهنم. هذا من توفيق الله تعالى للأب، ومن الخير والبر الذي ساقه الله تعالى إليه. وأقل واجب عليه هو أن يدع الابن في حال سبيل، بل واجبه أعظم من ذلك أن يساعد ويسدد ويؤيد الابن في طريق هداه. لكن إذا كان الأب لا يدرك هذا الأمر، هنا يأتي دور الابن نفسه، أنه عليه أن يتلطف مع والده ويتحيل في الوصول إلى ما يريد، وأن يبتعد عن مواجهة الأب بقدر المستطاع. فإن الإنسان إذا كان حكيما واسع الصدر هادئ النفس لين الكلمة ذا أخلاق فاضلة يستطيع أن يحصل على كل ما يريد، وهذا أقوله من خلال تجارب كثيرة جدا. وكثيرا ما يكون الإنسان نفسه هو الذي حال بين نفسه وبين ما يريد بسبب سوء خلقه أو قسوته في قول أو فعل أو عبارة أو تصرف غير جيد. ليس من الحكمة أن تقول مثلا لوالدك: والدي يمنعني من الذهاب إلى الجهاد، إذا الجهاد فرض عين ولن أستشيره في ذلك، وبعد يومين تتصل بوالدك من بشاور تقول له: أنا هناك سوف أجاهد في سبيل الله، ترضى أو تسخط؟ ليس هذا من حقوق أبيك أو أمك عليك. وغدا تقول: طلب العلم من الواجب وفرض العين ولا أستشير فيه والدي، فتذهب هنا أو هناك دون أن يعلم والدك بذلك أصلا، فضلا عن أن تكون استشرته. وبعده تقول: الدعوة واجب لا أستشير، فصار الأب يشعر بأنك ليس لك فيه أي علاقة، وربما عرف بعض أسرارك وأحوالك عن طريق الناس. هذا ليس صحيحا بحال من الأحوال. يقول: من يحاول كتابة بعض المقالات التي كشفت أحوال المسلمين وما أنسيهم وندعو إلى الاهتمام بهم والدعاء لهم، هل يعتبر هذا تقديما للدين وخدمة للإسلام أفيدونا؟ كيف لا، سواء كانت هذه مقالة أو قصيدة كما قرأت عليك النموذج يفتدى بالقصائد التي تعبر عن هموم المسلمين وما أنسيهم، كل ذلك من المشاركة في محاولة الخروج من المسلمين مما هم فيه. ما هي الأسباب التي يستطيع بها الداعي أن يحيي منطقة أو قرية نائية بعيدة يحييها بالدين والعلم؟ إن هذه المنطقة ليس فيها دعاة لا قليل ولا كثير، بل قد عم فيهم الجهل وهم أشنى ما يكونون بالبساطة، وليس عندهم انفتاح على الدنيا إلا من خلال الإعلام الذي دخل كل بيت ومكان. لا بد أن يوجد في هذه المدينة داعية نذر نفسه لإحياء تلك المدينة أو هذه المنطقة، لا مانع أن يسكن فيها، فإن لم يمكن أن يسكن فيها فليتردد عليها بين وقت وآخر، ويجعل فيها درسا للعلم، درسا للقرآن، درسا لتعليم الكبار، درسا لتعليم الصغار، إن أمكن أن يكون خطيبا وينشر بينهم الكتب الصغيرة، الرسائل الصغيرة والأشرطة المفيدة، وليتخصص في هذه المنطقة، إن كان من أهلها فليتخصص فيها، أو كان قريبا منها فليتخصص فيها، حتى يكتب الله تعالى له أجر من اهتدوا فيها. وإذا انتفع الناس به هناك ورأى إيمانهم وعلمهم انتشار الخير، لا مانع أن ينتقل بعد ذلك إلى منطقة أخرى ويترك أمر هذه المنطقة لأهلها. يقول: استمعت لمحاضرة زغلول النجار حول التنصير في العالم الإسلامي، ومما هالني أن هناك منصرين في عدن وفي المنطقة التي أسكن قريبا منها، وفكرت في عمل أود أن أستشيرك فيه، هل تنصحني بإيذائهم وحرق مساكنهم وتخويفهم حتى بعمل هذا أجبرهم على الرحيل، وخاصة أن ليس هناك من يساعدني على ذلك، والناس هناك منهم من يعادي الصحوة الإسلامية والشباب المسلم، فما ينقصنا فكأنه ما ينقصنا سوى وجود هذه الحزالة من البشر قاتلهم الله. لا أعتقد أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الذي تستطيع أن تفعله الآن، فالمسلمون في حال ضعف وليس هذا الأسلوب لائقا ومناسبا لهم، ولو كانت المسلمين قوة لمنعوهم من القيام بمثل هذا، ولكن الأسلوب الذي تستطيع به أن تواجههم هو أن تقوم أنت بالدعوة المضادة، فإن البيئة إسلامية والناس هنا وهنا أصلهم مسلمون وهم إجمالا من أهل لا إله إلا الله، والشرك والكفر والفساد الموجود عند بعضهم طارئ عليهم، ومتى سمعوا داعي الله تعالى وجدوا من يستجيب لهم، وهذا أمر مجرب لست أنت أول من جربه، ولذلك عليك أن تقوم بالدعوة المبادرة، تدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وتجمع الشباب على كلمة لا إله إلا الله وعلى طلب العلم النافع وعلى دعوة الناس وعلى وعظ وترغيب فيما عند الله عز وجل، وستجد بعد ذلك أن هؤلاء النصارى وغيرهم يرحلون، ليس لأنك أحرقت مساكنهم وآذيتهم، ولكن لأنهم شعروا بأن الجو غير مناسب لهم ولا أحد يستجيب لهم هنا. يقول شبه أن يكون امتثال الإسلام ونصرته هو همي الأكبر وشغل الشاغل، لكن ما السبيل إلى لعلي أجبت على شيء من ذلك في مطلع المحاضرة. الشاب ملتزم ولا أزكي على الله أحدا، إذا جلست مع الملتزمين وذكروا أدوار الشباب أصبح عندي الحماس للمشاركة، وإذا انصرفت أنا وتركتهم ذهب هذا الحماس، فهل هذا يعتبر نفاقا؟ كلا، ليس هذا من النفاق، فإن الإنسان إذا سمع الوعظ والتذكير كانت هذه أشبه ما تكون بالسياق التي تحمي ظهره، فهي تحرك قلبه وتدفعه إلى الخير، فإذا ذهب بعد ذلك فغير حاله وضعف بعض الشيء، لكن عليه أن يجاهد نفسه أن يكون دائما وأبدا على حال من الحماس للإسلام والرغبة في خدمته. آمل التعليق على ما يلي: حمل شعور الإسلام على علم ونبذ تعصب، يجب أن يكون مع شعورك علم وإخلاص لله عز وجل، يجب أن تكون متخلصا من العقد النفسية، وأعني بالعقد النفسية كل ألوان التعصب لغير الحق، لا تكن متعصبا إلا للحق، يجب أن تكون أن يكون ولاؤك لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون رائدك الكتاب والسنة لا غير، فحبك للناس بقدر قربهم من الكتاب والسنة، وبعدك لهم بقدر بعدهم عنهما، وقبولك لشيء لأنه يوافق الكتاب والسنة، وردك له لأنه يخالف الكتاب والسنة، وعملك بما يوافق الكتاب والسنة، وتركك لما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقيس كل الأخلاق والأعمال والأفكار والمؤسسات والهيئات والجمعيات والجماعات والنشاطات والأمور كلها دقيقها وجليلها كبيرها وصغيرها قريبها وبعيدها، تقيس بمقياس واحد لا تقبله إلا بشاهد العدل من الكتاب والسنة أو من الحديث. لا تتعصب لشخص ولا لراية ولا لإسر ولا لشخص ولا لبلد ولا لقبيلة ولا لشيء، ينبغي أن تتحرر من كل ألوان التعصب. والكلام في هذا المثل أيضا لعل له مناسبة أخرى، الحكمة في رد الفعل لسماع خبر أو موقف مضاد للإسلام والمسلمين، هذا أيضا ينبغي أن يكون، فليست القضية قضية مدود أفعال، إنسان يسمع خبر فيكون عنده رد فعل مباشر سريع وقد يكون قوي، لكن سرعان ما ينتهي الأمر ويعود هذا الإنسان كما كان. نحن نريد قلبا يحمل شعورا طويلا مستمرا للإسلام والمسلمين، وليس شعورا وقتيا ولو كان هذا الشعور قويا. يقول كتاب الشيخ محمد خطوب عقلنا المعاصر: كتب التي تعتقد فائدتها للفرد في فهم الواقع وواقع المسلمين وماضيهم وما هم عليه، وما هي الكتب التي تنصح بقراءتها؟ فيها الكتاب الذي ذكرته هذا، وفي كتاب آخر له رؤية إسلامية في أوضاع العالم الإسلامي المعاصر، وهي من الكتب القليلة التي تتحدث عن هذا الموضوع. الأستاذ محمد الحسين رحمه الله له كتب مفيدة، منها كتاب حصوننا مهددة من داخلها، وكتاب الإسلام والحضارة الغربية، وكتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، وهناك بعض الكتب ربما لا تخبرني الآن. يقول: بعض النسوة حضرنا هذا الدرس وهن لابسات الكعب العالي، بل كعب ملون أصفر أو أحمر أو غيره، وأن لسهات وهؤلاء النسوة لابسات هذه الأكعب، ولكن وكنا أكثر من ثلاث بثياب فوق الكعبين، فسبحان الله، هل هذا يليق لمن أرادت رضا ربها وجاءت في هذا الدرس مع زوجها أو أخيها ولم ينهى أو يأمرها بلبس لائق للخروج؟ نرجو بيان حكم لبس الفعل، لأنه أصبح منتشرا بين عامة الناس، بل قد يكون بين خاصة الناس، والله المستعان. يعني الأخ جزاه الله خير قام بمشاركة إيجابية في تنبيه الأخوات على خطأ ينبغي أن لا يظهر ولا يوجد مرة أخرى، وينبغي أن لا يكون هناك ما يدعو إلى مثل هذه الملاحظة، أي أن الأخوات ينبغي عليهن حين خروجهن أن يكون متحفظات متسترات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وما أجمل بالفتاة أن تحرص إن خرجت لما لا بد لها من الخروج له أن تكون متسترة بلباس لا يكون هو بذاته زينة، فربما بعض الفتيات تلبس الأداء أو ما يسمى بالكاب، وقد رأيت نماذج منها أحضرها لبعض الشباب، فيها من ألوان الخطير والفتنة والإثارة أشياء كثيرة، حتى ربما يكون عدمها خيرا من وجودها. والمقصود من لبس العباءة أو غيرها مما يستر المرأة، المقصود به البعد عن الإثارة وليس الإثارة، فليس صحيحا أن تتستر الأخت المسلمة بثوب يكون هو زينة في نفسه. وقل مثل ذلك وقول بالنسبة للكعب الحال، فإن الكعب إذا كان خارجا عن المألوف وخارج عن حد الاعتدال فإنه لا يسبح ولا يجدر بالفتاة المسلمة لبسه. وقد ذكرت كلاما لبعض الأديبات والمربيات في فتوى قيلت فيها عن هذا، ربما يطلع عليها في غير هذا الموضع. هل يعذر من يتحمس للإسلام بأساسه ومشاعره في أحاسيسه ومشاعره وهو لا يستطيع أن يعمل شيئا ماديا؟ هو يستطيع أن يعمل شيئا كما ذكرنا، ولو بكلمة طيبة ولو بدعوة صادقة يستطيع أن يعمل، ليس هناك أحد لا يستطيع أن يعمل، اللهم إلا الموتى. شخص متعلم يقرأ كل شيء يتعلق بالإسلام والمسلمين ويتفاعل معهم بكل حماس وهمة، لكنه يرى نفسه مقصرا بالعبادة ويرى هذا عائقا للدعوة إلى الله تعالى، وهو يريد بكل صدق أن يخدم قضايا المسلمين، أرشده وأسدد الله. يا أخي سبحان الله، تقول مقصر بالعبادة ويرى ذلك عائقا للدعوة إلى الله، أنت ما تعرف أن الاهتمام بشؤون المسلمين عبادة، والاستغاثة بقضاياهم من أهم العبادات، بل هو من العبادات التي يتعدى نفعها إلى الغير، والعبادات التي يتعدى نفعها إلى الغير أعظم أجرا وبرا عند الله تعالى متى قارنها الإخلاص من العبادات المقصورة على صاحبها، المقصور نفعها على صاحبها. فينبغي أن يكون في اهتمامه بقضايا المسلمين يشعر أنه متعبد في محرابه لله عز وجل، وأنه يقوم بعبادة من أعظم وأجل العبادات، كما إن عليه أن يسدد نفسه إن كان مقصرا في نوافل العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. يقول أنا ملتزم بأوامر الدين وأحلف لك أنه يأتيني حماس شديد ونصرة الدين والجهاد في سبيل الله، إلا أنه يوجد عائق لم أستطع اجتيازه ألا وهو وسواس الشيطان ونزغه، حيث يجعلني لا أحس أهمية حتى لصلاة الفجر والعياذ بالله، فما هو العلاج؟ ينبغي أن تجهد نفسك على هذا الأمر، وإنه لا يسرني أن تكون تحس بأن هذا خطأ يجب عليك أن تتخلص منه. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن التخلف عن صلاة الفجر ليس من سيناء المأمورين، بل يخشى من الإنسان على الإنسان إذا تخلف ويساء به الظن، ولذلك عليك أن تعتبر جزء من همك وشعورك تجاه الإسلام والمسلمين أن تصلي الفجر مع الجماعة، لأن من حسن أحوال المسلمين أن تمتلئ مساجدهم في صلاة الفجر بالمصلين، ومن سوء أحوالهم وأوضاعهم أن يكون المصلون في مسجد من المساجد الأربعة أو خمسة صفوف ثم لا يصلي الفجر منهم إلا صف أو أقل من ذلك أو نحوه في خير أو قريبا منه. هذا من سوء أوضاع المسلمين، فإنك إن أحسست بهموم المسلمين وأحزانهم وآلامهم أدركت أن من أهم أسباب تخلفهم تقصيرهم فيما أوجب الله تعالى عليه، ومن ذلك تقصيرهم في الصلاة. فيا ليتك يا أخي الحبيب تجعل أن من الأعمال التي تقدمها لنفسك ولغيرك أن تحرص على صلاة الفجر مع الجماعة ما استطعت، وتبكر في النوم ليلا إن كان ذلك يساعدك، وتضع المنبه وتطلب من أهلك إيقاظة على ذلك، وتنام على طهارة، وتقرأ الأوراد المذكورة في الأحاديث في أوراد النوم حتى تغلبك عينك وأنت تذكر الله عز وجل وتصدق النية حتى يعينك الله تعالى على ذلك. أنت تقول إنه ينبغي على المسلم أن يحس بقضايا الأمة الإسلامية، فالآن كما تعلمون هناك عشرات بل مئات بل ألوف المشاكل والقضايا التي ينسي ويهون بعضها بعضا، فكيف نوفق بينها وكيف نرتبها وما هو البقيات في الأولوية؟ هذا في الواقع من الأسئلة التي صرفتني، لا نحن نريد مثل هذا النمط من التفكير، مثل هذا النوع من التفكير، مثل هذه الأسئلة. نعم أنا لا أستطيع أن أرتب الأولويات في محاضرة فضلا عن أركبها في دقيقة، ولكنني أقول وجود هم عندك لقضايا الإسلام لا يعني أنك سوف تشتغل بكل هذه القضايا، لكن يعني أنك أدركت أن هناك واقع ينبغي تغييره ثم وضعت قدمك في الطريق. فالذي يدرس القرآن نعتبر أنه نفع المسلمين، والذي يعلم العلم الشرعي نعتبر أنه نفع المسلمين، والذي يؤم الناس في صلاة الجماعة نفع المسلمين، والذي يخطب بهم في يوم الجمعة نفع المسلمين، والذي يدرس معهم العلوم الشرعية النافعة نفع المسلمين، والذي يتبرع بماله نفع المسلمين، والذي يأمر بالمعروف نفع المسلمين، والذي يقوم في مجلس فيدافع عن أعراض المسلمين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد إلى الخير نفع المسلمين، وهكذا أبواب الخير لا تتناهى. من يحتقر نفسه على العمل ويقول انه هناك من هو قائم بالدعوه يحتج بان عمله خلل جدا ولا يفيد الدعوه بشيء، من قال لك هناك قائم بالدعوه؟ ابدا يا اخي، نحن دعونا 10 أو 100 أو 1000 الثاني والثالث، لكن هناك اعداد والله عظيم غفيره من المسلمين، وقد كتب لي احد الاخوه الاسبوع الماضي ورقه بالاوراق يتكلم يقول هناك اعداد غفيره ربما تقول يعني هو طبعا بالغ يقول اكثر من 90% ما بلغتهم الدعوه الاسلاميه الحقيقيه، ولا امروا بمعروف ونهوا عن منكر، ولا حرقت قلوبهم بالخير. فعلا ربما انت تجلس مع الطيبين فيخيل لك ان الناس كلهم طيبون، لكن لو ذهبت الى اماكن اخرى لوجدت ان الامر بخلاف ذلك، واننا بحاجه الى اعداد غفيره جدا هم من يقومون ويحملون لواء الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ذكرتم يا رعاكم الله انه يلزم الانسان ان يتعلم لواقع المسلمين الاليم، وان يفعل شيء لمقاومه اعداء الاسلام انطلاقا من شعوره بانه مقصر في جهاده. فما هو العمل المحدد الذي يمكن ان يؤديه المسلم؟ وهل يلزمه السفر الى الشرق والغرب لايضاح موقف الاسلام الصحيح ودعوه الناس اليه؟ السفر الى الشرق والغرب ممكن وليس بلازم، هناك جمعيات ومؤسسات وهيئات لها تتيح الفرصه لبعض الشباب ان يسافروا بغرض الدعوه او الاغاثه او التطبيق او اي عمل خيري او التعريف، وهذا جيد، لكن ليس هذا بلازم. سافر 100 أو 1000 بقي الباقون. بلاد المسلمين نفسها بحاجة إلى أن نقوم بدعوة الناس فيها بتوعيتهم بإرشادهم بالمشاركة في المجالات الخيرية، ويسر الدعوة بحيث ما تكون الدعوة وقت على فئة معينة، تكون الدعوة في كل بيت وفي كل عقل، ولا من إنسان إلا وسمع من يدعوه إلى الله تعالى أو يبلغه كلمة الحق. فإن كان شريرا من أعداء الدين سمع من ينقص عليه ويكذب عليه ويعارضه على أقل تقدير. يقول أنا أحمل هم الإسلام في قلبي لكن لديهم من عائلية كثيرة وعجز أن أوفق بين هذا وذاك، فبقيت بدون شيء أرشد إليه. أولا هذا يؤكد لنا أهمية تأمين الجبهة داخل البيت، أهمية أن يكون الدعاة والصالحون والشباب وطلبة العلم أن تكون بيوتهم مؤمنة بالخير والصلاح والاستقامة والسعادة حتى والأنس والراحة، حتى لا تكون هذه الهموم تشغل الإنسان. أمر آخر أن هذه الهموم وإن وجدت في قلبك وهي أمر طبيعي قد لا يأخذ منه أحد ولا بيت، إلا أنها لا ينبغي أن تملأ قلبك، هي تجعلها في ناحية في خانة في زاوية من القلب، ويكون بقية القلب الهموم الأخرى. هذا والأسئلة في الواقع كثيرة وكثيرة جدا، وكم كان بودي أن أقرأها كلها وأجيب عليها، لأنها تعبر كما أسلف عن مستوى رفيع جيد رحمه الله تعالى عليه، لكنني أعتذر على الأخوة الذين لم أتمكن من إجابة أسئلتهم. هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقا بعده تفرقا معظوما، وأسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العليا وهو الله الذي لا إله إلا هو بكل شيء عليم على كل شيء قدير، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، أسأله أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين.
أخي كريم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا وذلك بنشر هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، وجزاكم الله خيرا.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.